هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. إيران تواجه استمرارية العدوان وتعلن تمسكها بالسيادة والثوابت. في لبنان المقاومة ترسم المعادلات والسلطة في مواجهة الرفض الشعبي. وفي غزة الثبات الفلسطيني يواجه ضغوط الاحتلال ومجلس السلام. على أرضية هذه المعطيات محورنا في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، إيران والمقاومة، ثبات يعيد رسم معادلات الإقليم. وما تساؤلاتنا في هذا البرنامج؟ هل ينجح صمود إيران في إسقاط رهانات واشنطن على تغيير معادلات المنطقة؟ إلى أي حد تسهم المقاومة في لبنان في فرض توازنات تتجاوز حسابات السلطة؟ وهل يعيد الثبات الفلسطيني رسم مستقبل غزة في مواجهة مشاريع الوصاية والاحتواء؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم، حيث سنستضيف إن شاء الله في هذا البرنامج الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نبا. تحياتي لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. نبدأ لقاءنا من الملف الفلسطيني، حيث أعاد نشر ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف خارطة الطريق الخاصة بتثبيت المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة الجدل حول مستقبل المفاوضات، بعدما قوبلت الخطوة برفض فلسطيني اعتبر أنها تشكل محاولة للضغط على الوفد المفاوض وتجاوزا للأصول التي تدار بها المفاوضات السياسية. هذا وتؤكد حركة حماس أن الخلافات أو الخلاف لا يتعلق باستكمال الاتفاق أو الانتقال إلى مرحلته الثانية، وإنما بآلية التنفيذ، معتبرة أن الاحتلال يتعامل مع بنود الاتفاق بصورة انتقائية في وقت يواصل فيه اعتداءاته اليومية رغم التزام المقاومة بما نصت عليه المرحلة الأولى من الاتفاق. ويتركز الخلاف وفق المواقف الفلسطينية على حصر المرحلة الثانية بملف سلاح المقاومة، بينما ترى الفصائل أن الاتفاق يتضمن استحقاقات أساسية تسبق هذا الملف، وفي مقدمتها انسحاب قوات الاحتلال وتفعيل اللجنة الإدارية وتنفيذ بقية الالتزامات المنصوص عليها في خارطة الطريق. وفي المقابل تتمسك المقاومة بأن قضية السلاح ترتبط بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أنها أبدت مرونة سياسية لتجنيب قطاع غزة جولة جديدة من الحرب، وطرحت تصورا يقوم على وقف طويل الأمد لإطلاق النار بضمانات فلسطينية وعربية ودولية على أن يعالج ملف السلاح ضمن إطار تسوية شاملة وليس باعتباره شرطا مسبقا لتنفيذ الاتفاق. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
مسلسل الاغتيالات حط رحاله هذه المرة في دير البلح وسط قطاع غزة. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت تجمع للمواطنين أمام خيامهم بمنطقة البركي جنوب دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 3 من المواطنين بينهم طفل في 8 من العمر، وعدد من المصابين نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. عملية الاغتيال هذه جاءت امتدادا لسلسلة من عمليات الاغتيال التي حصدت أرواح 5 من المواطنين بينهم قيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اغتيل في خان يونس، بينهم طفلة قتلتها شظايا الدبابات الإسرائيلية. وبدأ الفلسطينيون في مراسم التشييع التي باتت جزءا من طقوس الحياة المعتادة في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي قام بتحريك عدد من الآليات باتجاه المنطقة الوسطى مقابل شركة الكهرباء، موسعا سيطرته ووضع مكعبات صفراء في تلك المنطقة. الأمر تكرر في بيت لاهيا التي تشهد إطلاق نار كثيف خلال 24 ساعة الماضية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. شظايا القذائف المدفعية، الرصاص المتطاير يصيب بالمواطنين في منطقة السلاطين ومنطقة الشيماء وغيرها، وهناك إصابات تنقل إلى مشفى الشفاء من حين إلى آخر نتيجة هذه الاعتداءات المستمرة. مسلسل نسف المنازل أيضا ظل على حاله، نسف مربعات سكنية شرق مدينة غزة، كذلك شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. معظم المناطق الفلسطينية وراء الخط الأصفر تعرضت لإطلاق النار والاغتيالات بعيدا عن الخط الأصفر لا تزال مستمرة.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا داخل الاستوديو الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحياتي لك أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
ما دلالات نشر ميلادينوف خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية في هذا التوقيت؟ هل يعكس ذلك تعثرا في مسار المفاوضات أم محاولة للضغط على الوفد الفلسطيني؟
نعم، كان هناك المفاوضات الجارية في القاهرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية ومجلس السلام العالمي برئاسة نيكولاي ميلادينوف والوسطاء أيضا، يعني تداخل عدد من الوسطاء، كان في هناك قطر وتركيا أيضا. وسبق وذكرت بأنه مجلس السلام كان حاضر في مواجهة ما يطرحه الاحتلال بشأن قطاع غزة. هناك تعثر في مسار المفاوضات؟ نعم، قدمت الفصائل الفلسطينية ردها على المقترحات الأولى التي قدمها ميلادينوف للفصائل، وكان هناك عدة تعديلات، وقام الوسطاء بتذليل العديد من العقبات لاستمرارية المفاوضات، إلا أن الرد الذي جاء من نيكولاي ميلادينوف والخارطة، خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية والتي تتضمن 15 بندا، أعاد ميلادينوف من خلالها التركيز على مسألة سلاح المقاومة بعيدا عن كل ما يقوم به الاحتلال من استمرار في العدوان وعمليات الاغتيالات المستمرة يوميا ونقل الخط الأصفر بهدف توسيع دائرة الاحتلال في قطاع غزة، وكذلك الأمر تفجير المربعات السكانية واستهداف مخيمات اللاجئين. كل ذلك يجري تحت نظر مجلس السلام العالمي برئاسة ميلادينوف، وميلادينوف ما زال يركز على سلاح المقاومة كعقبة أساس للانتقال إلى المرحلة الثانية. يعني المسألة، هل هي محاولات ضغط من ميلادينوف على الوفد الفلسطيني، يعني وفد الفصائل؟ المسألة واضحة تماما بأنه مجلس السلام العالمي تأسس من خلال الإدارة الأمريكية، يعني بالتحديد إدارة الترامب، الذي أعلن قبل فترة من الزمن يعني قبل 15 شهر تقريبا بوقف إطلاق النار على مستوى قطاع غزة، إلا أن الأمور مسألة وقف إطلاق النار لا يحترمه العدو ويواصل عدوانه، بالإضافة إلى أن يعني المسائل التي تم الاتفاق عليها للمرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، منها فتح قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية، فتح معبر رفح، وكذلك الأمر يعني عدم وضع حدود للمساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، ويضاف إلى كل ذلك أيضا مسألة دخول لجنة إعادة إعمار غزة المتواجدة حاليا في مصر ويرفض العدو دخولها. كل هذه المسائل يعني لا يراها ميلادينوف، لا يرى إلا عقبة سلاح المقاومة، وكانت المقاومة فصائل المقاومة قد حددت يعني في جوابها في الرد على رسالة ميلادينوف الأولى بأنه مسألة سلاح المقاومة داخلية. مسألة يعني فلسطينية تحل مع دخول لجنة إعمار القطاع، إلى لجنة إعمار القطاع الذي يرفض الاحتلال دائما دخولها إلى القطاع، يعني ضغط على الوفد الفلسطيني. يعني هناك أكثر من عملية ضغط، هناك عملية يسعى من خلالها ميلادينوف، ويسعى من خلالها الاحتلال إلى إبعاد العنوان الفلسطيني عن قطاع غزة وتماهيه في المطالب إن على صعيد سلاح المقاومة أو تلويح الاحتلال بورقة التهجير مهددا. يضاف إلى ذلك ما تطرحه الإدارة الأمريكية اليوم بإنشاء المنطقة الخضراء لمواكبة الاحتلال في عملية تهجير أهلنا من القطاع. المسار المفاوضات بصراحة يطرح عليه علامة استفهام كبرى في ظل ما التناقض الموجود بين ما تطرحه المقاومة وما يطرحه مجلس السلام العالمي ويتماهى به مع العدو الصهيوني.
هنا نتساءل أستاذ حسن عن إلى أي مدى يشكل التركيز على ملف سلاح المقاومة مدخل لإعادة صياغة بنود الاتفاق؟ ما انعكاس ذلك على فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية؟
يعني ملف سلاح المقاومة كما سبق وذكرت أنه الفصائل اتفقت على وجاء في ردها على ميلادينوف بأنه مسألة سلاح المقاومة مسألة فلسطينية تحل مع لجنة إعادة إعمار القطاع التي من مهامها إعادة إعمار القطاع وإعادة إرساء قواعد المؤسسات في قطاع غزة واستلام كامل القطاع لإعادة الإعمار على كافة المستويات، إلا أن ميلادينوف يرفض كل هذه المقولات وكل الطروحات التي تتقدم بها فصائل المقاومة وتقوم بالمساعدة بذلك لجنة الوسطاء إن كانت مصر أو قطر أو تركيا أيضا. ميلادينوف يرفض كل هذه التدخلات ويصر على سلاح المقاومة ويقول أن مجلس السلام العالمي يعني أهدافه أبعد من عملية غزة كأرض فلسطينية، وستخضع للإرادة الفلسطينية من خلال دخول لجنة إعادة إعمار قطاع غزة. ما يهدف إليه ميلادينوف، كنا قد تكلمنا البارحة بأنه هناك عدة توصيات بشأن مجلس السلام العالمي، وهو تحت رعاية الإدارة الأمريكية التي يعني حافظت وصايتها. هناك توصية من الإدارة الأمريكية بأن أعضاء المجلس إن كان ميلادينوف أو كوشنر أو فيتكوف يعني بعيدون جدا عن الخضوع أو الامتثال للقضاء المدني في قطاع غزة، يعني يحق لهم ما يعني بعيدا عن أي محاسبة قانونية على مستوى القطاع. بصريح العبارة يعني تسليم القطاع إلى مجلس السلام العالمي ضمن الخطة الأمريكية، وهو بناء المنطقة الخضراء التي يراد من خلالها سحب البساط من تحت أرجل المقاومة، بالتحديد يعني سحب الحاضنة الشعبية للمقاومة وإبعادها عن فصائل المقاومة بهدف إبعاد المشروع الفلسطيني عن قطاع غزة وإبعاد العنوان الذي تعمل عليه فصائل المقاومة اليوم، أن اليوم التالي في قطاع غزة هو يوم فلسطيني بامتياز، ولذلك تؤكد حفاظها على سلاحها من أجل مواجهة مخططات العدو ومواجهة ما يطرحه مجلس السلام العالمي بتمهيده الكامل مع العدو الصهيوني، إبعاد الإنسان الفلسطيني عن قطاع غزة وإبعاد العنوان الفلسطيني عن قطاع غزة. وهنا بيت القصيد، أنه مجلس السلام العالمي لم يأتي لإحلال السلام في قطاع غزة، بل جاء تحت هدف رسمته الإدارة الأمريكية يتماهى مع متطلبات العدو وخطوط العدو التي تسعى وبكل قوة مع استمرارها للعدوان إلى إبعاد الإنسان الفلسطيني عن قطاع غزة، والحديث عن إعادة إعمار القطاع تحت هوية فلسطينية تامة.
نعم، كيف تقرأ تمسك الفصائل الفلسطينية بربط ملف السلاح بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية؟ هل ينسجم هذا الطرح مع مسار المفاوضات الحالي؟
يعني مع ما يحمله مجلس السلام العالمي من طروحاته، من خلال طروحات ميلادينوف وخريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية، يبدو أن مسألة يعني ما تحمله عناوين المقاومة وما يجابه من قبل مجلس السلام العالمي، هذا الطرح لا ينسجم مع مسار المفاوضات الحالي، خاصة وأن المقاومة أكدت للوسطاء وحتى لمجلس السلام وللإدارة الأمريكية بأنها ستخضع للجنة إعادة إعمار غزة ومن خلال إقامة الدولة الفلسطينية أو مسألة إدخال إعادة دخول لجنة إعادة إعمار قطاع غزة إلى القطاع، هي الخطوة الأولى لإحلال كل مشاكل القطاع. إلا أنه يبدو أن مجلس السلام العالمي لا يريد لهذه اللجنة أن تدخل إلى القطاع ويتمها وهذا ما يطلبه العدو الصهيوني، بأن لا تدخل هذه اللجنة إلى قطاع غزة ليبقى القطاع رهنا للعدوان الصهيوني ورهنا لما يطرحه ميلادينوف في خارطة الطريق يعني الخاصة بالمرحلة الثانية. وهنا يبدو أن الأمور تتباعد تماما على صعيد مسار المفاوضات. قالت الفصائل بأن إعادة دخول لجنة إعادة إعمار غزة يمهد الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية، وهي مسألة كبيرة جدا لا يريدها العدو، عنوان كبير جدا لا يريد العدو، ويتماهى في ذلك مجلس السلام العالمي لا يريد أن يرى لغزة فلسطينية، لا يريد أن يرى غزة فلسطينية تحت عنوان مؤسسات فلسطينية أو حتى تحت يعني وجود الفصائل الفلسطينية على أرض غزة، يريد إبعاد العنوان الفلسطيني عن قطاع غزة. هذا ما يعمل عليه مجلس السلام العالمي وبخضوع كامل للاحتلال الذي أعاد ولوح بورقة تهجير أهلنا من القطاع.
هل ما زالت الضمانات الدولية والإقليمية قادرة على إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق وفي ظل استمرار الخروقات والاعتداءات على قطاع غزة؟
يعني بصراحة ليس هناك ضمانات دولية، كان هناك يعني جرى الحديث في بداية الاتفاقات عن ضمانات دولية، ولكن يعرف الجميع أن مجلس السلام العالمي تأسس من خلال إدارة ترامب يعني الإدارة الأمريكية. الضمانات الدولية، المؤسسات الدولية بعيدة عن مجلس السلام العالمي، كانت هناك العديد من الدول طرحت المساعدات على القطاع، إلا أن هذه هذه المساعدات المادية لم تصل حتى الآن إلى القطاع، وكانت الإدارة الأمريكية كانت قد طرحت مساعدات مالية للقطاع كذلك الأمر، هذه المساعدات لم تصل إلى القطاع. والمسألة الأساسية على الصعيد الإقليمي نقول أن هناك الوسطاء، هناك مصر التي تخشى مسألة الديمغرافيا على مستوى قطاع غزة، أنه أي تهجير لأهلنا من القطاع ستتعرض لتداعيات ديمغرافية داخل مصر، وهذا ما تخشاه مصر، ولذلك تقوم بالوساطة. على صعيد قطر قامت يعني بالكثير من الجهود لتذليل العقبات، إلا أن الأمر يبدو بعيدا أن تكون قادرة، هذه أقولها بصراحة وبحرقة، بأنه قطر لن تكون قادرة على إخضاع الإدارة الأمريكية للمطالب الفلسطينية أو حتى تذليل العقبات للقاء الطرفين، كذلك لأمر تركيا التي عملت على تذليل العقبات، يبدو أنها أيضا ليست في بعيدة عن مسألة عدم إخضاع العدو الصهيوني، خاصة وأن العدو الصهيوني لا يريد وجود تركيا في مكانة الوساطة مع مصر أو مع إلى جانب المقاومة الفلسطينية. استمرار الخروقات هو الأساس في العقبة، الأساس في الانتقال إلى المرحلة الثانية، ولكن في صريح الأمر بيلادينوف لا يريد أن يرى ذلك، كل ما يريد أن سلاح المقاومة هو العقبة الأساس، ولا يريد يعني وبتماهيه مع العدو يريد استمرار العدوان لتصفية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، والفصائل تدرك ذلك تماما، ولذلك تؤكد على ثبات موقفها التمسك بسلاحها لمقاومة العدو الصهيوني وعدوان المستمر على القطاع، وبذلك وأيضا مواجهة ما يطمح إليه ميلادينوف من إبعاد العنوان الفلسطيني عن قطاع غزة.
نعم، هنا نتساءل وفي ظل التباين الواضح وتباعد للمواقف بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، ما السيناريوهات الأكثر ترجيحا لمستقبل المفاوضات؟ هل التوصل إلى تسوية تبقي الاتفاق قائما أم العودة إلى دائرة التصعيد العسكري؟
يعني التوصل إلى التسوية، عملت الفصائل إلى التوصل إلى التسوية وساعدها بذلك الوسطاء، لكن الأمر لا يبدو واضح في ظل المواقف التي يتخذها مجلس السلام العالمي وتعنت الاحتلال واستمراره بالعدوان على القطاع. العودة إلى دائرة التصعيد العسكري هذه تخضع لمعادلات الإقليم ككل. نحن الآن أمام منعطف تاريخي على مستوى الإقليم ككل. إيران ثبتت جبهة المحور في مسار التفاوض مع الولايات المتحدة. صحيح كان الملف الأول على هذا الصعيد كان لبنان، ولكن غزة ليست في بعيدة عن ذلك، خاصة بالاتصالات بالإعلان الذي أعلنه قائد قوات القدس في حرس الثورة الإسلامية السيد قاآني، وأكد أنه أن إيران إلى جانب المقاومة الفلسطينية وإلى جانب أهلنا في غزة، وزاه بذلك وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي الذي كان هناك له اتصال مع رئيس الدائرة العربية، رئيس دائرة العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس السيد باسم نعيم، وأكد له أيضا السيد عراقجي أكد للسيد نعيم وقوف إيران إلى جانب أهلنا في غزة وإلى جانب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن إيران لن تتوانى ولن تدخر أي جهد في إثبات ما تؤكده على صعيد مواقفها التاريخية الدائمة بدعم حق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يتعرض له على أرض فلسطين.
نعم، تحياتي لك الأستاذ حسن نمر، سنعود إليك إن شاء الله في ملفنا الآخر، والحديث سيكون متواصل معكم سيدي الفاضل. شكرا جزيلا على هذه الإجابات. سنبقى في الملف الفلسطيني، ولكن هذه المرة إلى الضفة الغربية. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، بارك الله بكم بهذه المتابعة للقائنا فلسطين اليوم. أحبتنا الأفاضل، وننتقل إلى الضفة الغربية حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت مناطق مختلفة ومتفرقة بالضفة الغربية المحتلة. نبدأها من بيت لحم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت الشابين إبراهيم محمد الدعامسة من منطقة شارع الصف وسط المدينة، وصامد نمر العتيق من مخيم عايدة شمالا، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما. وفي القدس المحتلة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان خلال اقتحام بلدة حزمة شمال شرق المدينة أو شمال المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال المدينة وأطلقت قنابل الغاز المسيل الدموعي صوب المركبات للفلسطينيين. في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالي المدينة واعتقلت الشابين باسل نايف إبراهيم النجار ومحمد نادر الغليظ، وذلك عقب دهم منزليهما في المخيم وتفتيشهما. هذا واقتحمت قوات الاحتلال جامعة بيرزيت شمال رام الله بتعزيزات عسكرية، واعتدت على حارس الأمن الجامعي بشير زعلول الخطيب، كما دهمت مبنى كلية الرياضة من الجهة الشرقية وعمدت إلى تحطيم محتوياته. في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس وفتشت عددا من المنازل في منطقة رأس العين، واعتقلت قصي عبد المنعم أبو ريدة وفادي شحادة عودة ويوسف عبد السلام حسن. كما واصل الاحتلال اليوم الثاني على التوالي إغلاق مداخل قرية مادمة جنوب نابلس بالسواتر الترابية، وأيضا في مشهد يعكس استمرار سياسة التضييق والحصار المفروضة على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية. في شمال طول كرم، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من العمال الفلسطينيين أثناء وجودهم في منطقة السهل الواقع بين بلدتي عطيل ودير الغصون. وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات السيل الحارثية واليامون وكفردان غرب المدينة، ودهمت عددا من المنازل ونفذت عمليات تفتيش واسعة وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية داخل الأحياء السكنية. وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مداهمات للمنازل وتفتيشها واحتجاز واعتقال للمواطنين.
الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
يا أيها الطوفان زحفك قادم، تقضي وباسم الله تقذف نارا. إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يفتح للفداء من كل شبر تحت غزة للفداء.
اخرج لهم
يا رعد صهيون عليك تمردا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء.
اخرج لهم
يا رعد صهيون عليك تمردا. من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أجبال ستثمر للغدا.
فداك أبي وأمي نارا،
ذلة ودمارا. لكم من جديد مستمعينا الكرام، وبارك الله بكم بهذه المتابعة. وننتقل في فلسطين اليوم في لقائنا هذا إلى الملف الإيراني اللبناني، حيث عادت المنطقة من جديد إلى دائرة التوتر مع تصاعد السجال حول مضيق هرمز، وذلك بالتوازي مع تزايد المؤشرات على هشاشة اتفاق 26 من حزيران يونيو في لبنان. في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال اعتداءاتها وخروقاتها، مستمعينا الكرام، تتسع دائرة الاعتراض السياسي الداخلي على الاتفاق، مع مواقف برزت لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والزعيم وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والتي تعكس نواة جبهة ترى أن الاتفاق يكرس وقائع جديدة على حساب التفاهمات السابقة. هذا ويلقى أيضا رفضا لدى شريحة واسعة مؤيدة للمقاومة. في مضيق هرمز عاد هذا المضيق إلى واجهة التوتر بعد ارتفاع حدة المواقف بين واشنطن وطهران بشأن مستقبل الملاحة البحرية، وشهد اجتماع المنامة دعوة أمريكية إلى رفض أي دور لإيران في إدارة الملاحة مع طرح ممرات بحرية بديلة تقلل من أهمية المضيق. وفي خطوة عاكست توجها أمريكيا لإعادة رسم معادلات الأمن البحري. في المقابل أكد طهران أن أي تعديل في قواعد الملاحة أو إنشاء ممرات بديلة لا يمكن أن يتم خارج إطار التفاهمات التي تشملها مع سلطنة عمان والدول المشاطئة، محذرة من تجاوز التفاهمات القائمة. هذا وبين تصاعد التوتر في هرمز واستمرار خروقات الاحتلال في لبنان، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية والأمنية مع بقاء احتمالات التصعيد قائمة، إذ أخفقت الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمات. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
يتقدم مضيق هرمز مجددا إلى واجهة المشهد الإقليمي بعدما تحول في الأيام الأخيرة إلى عنوان سجال سياسي متصاعد بين واشنطن وطهران، عاد إلى الأذهان أهمية هذا الممر البحري الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء أعقبة التفاهم الأمريكي الإيراني، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الترتيبات التي حكمت المرحلة الماضية وإمكان استمرارها في ظل التباين المتزايد بين الطرفين. وفي هذا السياق حمل اجتماع المنامة مؤشرات لافتة بعدما دعت واشنطن إلى رفض أي دور لإيران في إدارة الملاحة داخل المضيق، بالتزامن مع طرح مشاريع لممرات بحرية بديلة تحد من أهميته الاستراتيجية، في خطوة تعكس سعيا أمريكيا لإعادة صياغة معادلات الأمن البحري وتقليص قدرة طهران على التأثير في أحد أهم الممرات المائية في العالم. في المقابل تؤكد إيران أن أي ترتيبات جديدة لا يمكن أن تتم خارج إطار التفاهمات القائمة مع سلطنة عمان والدول المشاطئة، معتبرة أن أمن الملاحة مسؤولية مشتركة لدول المنطقة، وأن تجاوز هذه التفاهمات من شأنه إعادة التوتر إلى المنطقة وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية وربما الأمنية. بالتوازي مع ذلك يزداد المشهد اللبناني تعقيدا، فخروقات الاحتلال لاتفاق 26 من حزيران يونيو لا تزال مستمرة سواء عبر الغارات أو الاعتداءات الميدانية، في وقت تتسع فيه دائرة الاعتراض السياسي على الاتفاق مع مواقف تعتبر أنه لم ينجح في وقف الاعتداءات أو إلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته، بل أتاح له فرض وقائع جديدة على الأرض. ويرى مراقبون أن تزامن التصعيد في مضيق هرمز مع استمرار الضغوط على الساحة اللبنانية لا يمكن فصله عن محاولات إعادة رسم موازين القوى في المنطقة، في مرحلة تتشابك فيها الملفات الأمنية والسياسية وتبقى فيها احتمالات التصعيد قائمة ما لم تنجح المساعي الدبلوماسية في تثبيت التفاهمات ومنع انتقال التوتر من السجال السياسي إلى المواجهة الميدانية.
تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا، ونشكر الزميل ميسر بيومي على التقرير الذي استمعنا إليه أحبتنا الأفاضل، وشكرا لكم. مزيد من التفاصيل نتوقف عند استضافتنا وضيفنا الكريم الذي يكون معنا الأستاذ حسن نمر. تحياتي لك من جديد سيدي الكريم. إلى أي مدى يعكس هذا التصعيد الأمريكي حول مضيق هرمز تراجع عن التفاهمات التي أنجزت مع إيران، أم أنه يندرج في إطار تحسين شروط التفاوض؟
يعني مسألة التصعيد الأمريكي مبني على عدة أرضيات. الأرضية الأولى أن هناك صراع داخل الإدارة الأمريكية ما بين مؤيد للاتفاق مع إيران وما بين معارض. على صعيد التأييد كان هناك موقف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال بأنه سيعمل على إنجاز الاتفاق مع إيران. من الناحية الثانية، الأرضية الثانية، كان هناك موقف الخارجية الأمريكية بالتحديد وزير الخارجية ماركو روبيو الذي اتجه إلى معارضة الاتفاق على عدة أرضيات. أيضا الأرضية الأولى والأهم منها إلى أنه استبعد من عملية الاتفاق مع إيران، وكان في الواجهة هناك نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وجاريد كوشنر وستيف فيتكوف، وأبعد وأبعدت شخصية روبيو عن هذا الاتفاق، هذا على صعيد الداخل الأمريكي. على الناحية الثانية بصراحة الإدارة الأمريكية يعني تريد صياغة إطار التفاهم على أرضية محاولات الإدارة، على أرضية محاولاتها تخفيض سقف إيران لمطالبها. تخفيض سقف إيران لمطالبها معناتها كان المسألة الأولى التي طرحت من جانب إيران هي إيقاف الحرب والاعتداء أو العدوان بين الحين والآخر الذي تقوم به الإدارة الأمريكية على الأراضي الإيرانية في ظل مسار التفاهم القائم حاليا، يعود إلى الذاكرة بأن الحرب لا تتوقف. هذا ما يعني أن مطلب إيران الأول في المسار التفاوضي لم يحقق. يعني الإدارة الأمريكية خاصة مع تلويحات الرئيس ترامب بأنه مستعد للعودة إلى الحرب، هذا يعني أنه تمام ليست إيران صاحبة القرار ويدفعها ويدفعها من خلال هذا العدوان إلى التنازل عن المطلب الأول أو المبدأ الأول في إطار التفاهم. يضاف إلى ذلك أيضا أن الإدارة الأمريكية هي متخبطة على صعيد القرار، هل تتجه إلى عملية لحمة داخل الإدارة الأمريكية بين الجناحين، جناح جيدي فانس وجناح روبيو، أم هي تريد إكمال المشروع أو المسار التفاوضي مع طهران؟ هناك اللحم هذه أو هذه الجزئيات ما زالت متباعدة على صعيد التناقض داخل الإدارة الأمريكية، ولكن على أرضية الواقع هناك طهران التي تثبت موقفها في يعني في كل لحظة يقوم به تقوم به واشنطن بإعادة العدوان وإعادة لغة العدوان للمسار التفاوضي. تؤكد طهران أن واشنطن إذا أرادت واشنطن الاستمرار في المسار التفاوضي فطهران لهذا المسار وتفضل لإبعاد شبح الحرب عن المنطقة، ولكن إذا أصرت واشنطن على استمرارية العدوان فكذلك الأمر. إيران ليست بعيدة عن دبلوماسية النار وتؤكدها في كل خطوة حتى في مسارها التفاوضي.
ما الأهداف الحقيقية أستاذ حسن وراء طرح واشنطن فكرة ممرات بحرية بديلة لمضيق هرمز؟ هل هي قابلة للتنفيذ في ظل التوازنات الإقليمية الحالية؟
يعني بصريح العبارة يعني المسألة يعني مع الإعلان بعد قمة بيرجنستوك بلسان بسويسرا، يعني كان هناك فتح مضيق هرمز وكان هناك حراك في مضيق هرمز، يعني شهدت له دائرات الملاحة الدولية. إلا أن بعد العدوان الأول يعني حددت طهران بأنه مسألة أنه إذا استمر العدوان الأمريكي أو أعيد العدوان الأمريكي فإيران حساباته، وكان في ذلك بيانات للحرس الثوري والخارجية الإيرانية يعني بهذه المسألة أنه كل السفن التي تتحرك على مستوى مضيق هرمز يجب أن تخضع للقانون الإيراني، لقانون الملاحة الإيرانية، ويجب التنسيق مع السلطات الإيرانية بهذا الصدد. وكان هناك عدة خروقات تعاملت معها البحرية الإيرانية وأكدت أن لا سفينة تخطو خارج مضيق هرمز إلا إذا خضعت لقانون الملاحة الإيرانية ونسقت مع السلطات الإيرانية. محاولات واشنطن بخلق مسائل يعني مسائر بديلة لمضيق هرمز يبدو أنها غير ناجحة، خاصة مع الانتقاد. هنا علينا أن نلاحظ نقطة مهمة، أنه ماركو روبيو بعد مؤتمر الدول الخليجية انتقد السلطات العمانية لتقاربها مع إيران بشأن مضيق هرمز، واليوم هناك اجتماع بهذا الصدد ما بين اللجنة العمانية واللجنة الإيرانية لاستكمال مسار تحديد هوية مضيق هرمز أو تحديد الملاحة على مستوى مضيق هرمز. وهذا ما يضع يعني خطوات واشنطن بشأن المضيق بعيدة عن تحقيق أهدافها، أنه تريد هي إبعاد يعني هوية إيران عن هذا المضيق، إلا أنها يبدو بعيدة عن إنجاز مثل هذه الطروحات نظرا لموقف إيران وتثبيت موقعها إن على صعيد مضيق هرمز أو على صعيد معادلة الإقليم، خاصة وأن العلاقات القائمة أو المشاورات الجارية اليوم مع سلطنة عمان بصدد مضيق هرمز تؤكد ثبات الوجهة الإيرانية وتؤكد ثبات موقع إيران في معادلة مضيق هرمز والمعادلة الإقليمية ككل.
نعم، هذا التمسك من طهران بحصر أي ترتيبات تخص الملاحة البحرية طبعا تحدثتم عنها، تشهد تفاهمات مع سلطنة عمان والدول المشاطئة. هنا دعني أنتقل إلى ساحة لبنان في هذا الوقت المتيسر أمامنا. هل تعكس المواقف السياسية الرافضة لاتفاق 26 من حزيران بداية تشكل جبهة داخلية ضاغطة لإعادة النظر في الاتفاق، أم أنها ستبقى في إطار الاعتراض السياسي؟
نعم، لبدت الخطوات العملية لتشكيل جبهة الإنقاذ الوطني على غرار جبهة الإنقاذ التي قامت في 17 من أيار مايو في العام 1983، عندما قامت الدولة اللبنانية في حينها في ظل حكم بشير الجميل للبنان بالاتفاق مع العدو الصهيوني، قامت جبهة الإنقاذ الوطني وأفشلت هذا القرار، قرار 17 أيار، واليوم يعمل على إعادة بناء جبهة الخلاص. يعني ذكرتم ثلاث شخصيات في مقدمة البرنامج، كان عنا نبيه بري، كان عنا وليد جملاط، وعنا سليمان الفرنجية. بخصوص سليمان الفرنجية هنا أنوه إلى نقطة كتير مهمة، أنه وضع على القائمة السوداء للخارجية الأمريكية قبل عدة أيام، يعني مما يعني أن ملامح الأمور على مستوى الساحة اللبنانية في رفض اتفاق 26 من حزيران بدأت خطواتها العملية. هي بدأت الخطوات من اللحظات الأولى عندما كان توقيع الاتفاق في واشنطن، كان هناك تظاهرات أمام السراي في بيروت، وقمعت قوات الشرطة اللبنانية المتظاهرين، إلا أن الأمر بدأ يتصاعد خاصة مع البيانات أنه المسألة لن تبقى كما تقول السلطة اللبنانية ضمن الثنائي الشيعي. هناك الحزب الشيوعي رفض الاتفاق، الحزب القومي السوري رفض الاتفاق، الجماعة الإسلامية رفضت الاتفاق، في هناك الناصريين رفضوا الاتفاق، في هناك عددا من التيارات الوطنية والأحزاب الوطنية إلى جانب القوى الإسلامية في لبنان رفضوا الاتفاق. يعني هناك خطوات عملية على الأرض لمواجهة هذا الاتفاق وإسقاطه، خاصة مع أن الرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قال بالحرف الواحد: لا أتكلم مع رئيس الجمهورية ولا رئيس الجمهورية يتكلم معي. يعني إلى هذا الحد وصلت التناقضات، مع التعريف تاريخيا أنه كل البنى السياسية التي عملت على المفاوضات مع العدو الصهيوني يوضع عليها تاريخيا علامات استفهام كبيرة في مواقعها السياسية وغير السياسية حيال العلاقة مع العدو الصهيوني، وكان لها مسار تاريخي منافي تماما لمسار المسار الوطني اللبناني، إن على صعيد الدستور اللبناني أو على صعيد المقاومة التي تواجه المحتل الصهيوني في لبنان. المسألة اليوم أمام معادلة، لبنان أمام معادلة جذرية، سيعاد بناء جبهة الإنقاذ الوطني لإنقاذ الوطن من العصابة التي تحكم لبنان اليوم.
طيب، ما الخيارات المتاحة أمام لبنان وتل أبيب تحاول استثمار الاتفاق لفرص وقائع ميدانية أو فرض وقائع ميدانية؟ هذا بشكل مختصر في دقيقة أقل من دقيقة.
يعني على مستوى تل أبيب بصراحة كان هناك عدة تصريحات من جانب مسؤولين في حكومة العدو بأنه نعم نحن وضعنا الحكومة اللبنانية في جيبتنا وقبلت بوجودنا في جنوب لبنان، إلا أن هناك الجهة المقابلة وهي جبهة المستوطنين، رؤساء المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة أكدوا تماما أن حزب الله ما زال على الأرض يعمل، وكل ما تم الاتفاق عليه مع السلطة اللبنانية شيء هامشي تماما، لن يحكم الصراع إلا إخراج حزب الله، وحزب الله ما زال في جنوب لبنان، وهناك عدة عمليات اليوم في مواجهة الاحتلال وعمليات المقاومة مستمرة على الأرض. وبصراحة يعني نحن في الداخل اللبناني سيكون لدينا جبهة الإنقاذ الوطني لإسقاط الاتفاق مع حكومة العدو، وعلى الأرض لدينا مقاومتنا. يضاف إلى ذلك إلى أن هناك كانت محاولات من الرئاسة اللبنانية لإبعاد رئيس أركان الجيش اللبناني رودولف هيكل، وتم التحذير من هذه
الشؤون الإقليمية. نحن أمام هذا المنعطف لمرحلة إعادة رسم التوازنات الإقليمية. مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى، في أمان الله.
هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، هلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، هلف حصونن عم يتخبوا.